السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يوم. طيب تفضل يوم خالد من الفجيرة.
السلام عليكم. وي
عليكم السلام ورحمة الله.
بخير الشيخ.
مساء الخير والعافية.
عندي سؤالين علي، جزاك الله خير.
تفضل يا طالب.
السؤال الأولي، أنا نحال في أني أنا ما أسوي أي عملية، وحين اضطريت أني أنا أسوي من الألم اضطريت، فعلي كفارة، ما أدري متى أكفر، بعد العملية ولا قبل العملية؟
إن شاء الله يا مخالد.
سؤالي ثاني شيخ، أنا متعودة أني يعني السنن غير الرواتب، يوم أسافر أو أسير مكان أصلي أجمع، يعني أقصر وأجمع الفروض. أي. آخر الليل أقعد أصلي إذا 12 ركعة 20 ركعة السنة اللي فاتتني، هل هذا اللي أسوي صح ولا لا؟
إن شاء الله يا أم خالد، أبشري.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب مرحب.
جزاك الله خير. جزاك.
تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلمك.
أردت في سؤالين عندنا.
تفضل.
ابن جمعة تدري يوم نصلي يوم الجمعة؟
إيه.
يقول لي صلي وراء الإمام مباشرة أفضل عن اللي صلي طرف منه ولا منه.
إيه.
هل صح يعني ولا لا؟
إن شاء الله.
وبعدين يوم تدري تنصرف الصلاة، الجماعة اللي مصف القدامي يقومون كلهم يقوم على طرف المسجد منه ولا منه؟ تبقى مكانك ثابت ولا ما في فرق لو نشيت برا يعني سبعت وهللت برا من صف الأول؟ تبقى ثابت في الصف الأولي؟ الصف اللي أنت صلي عليه تبقى ثابت عليه؟ هاي سؤالين.
طالما إن شاء الله يش خلي. أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
الله يعافيك سلمك. فضلي عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يخليك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال شيخ، أنا بشهد هيك نقول لك يعني هل صحيح أو لا، يعني نستعمل شهادة يعني آخر شهادة وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول الله.
اللهم صل على محمد.
محمد عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عافيني من عذاب القبر، اللهم عافيني من عذاب جهنم، اللهم عافيني من فتنة الدنيا وفتنة الدجال المسيح. وشيخ، ونتوقف أحيانا عند إنك حميد مجيد ونكثر الدعاء، هل يجوز أو لا؟
إيش تتوقف عند حميد مجيد وبعدين؟
وبعدين ندعي يعني نكثر الدعاء، لو دعاء مثلا اللهم عافيني من عذاب القبر، يعني أدعي هاي.
إن شاء الله يعيش. أبشري عايش.
الله يخليك. والسؤال الثاني يا شيخ، في الدعاء وانا ساجدة هل يجوز يعني ندعي مثلا نقول اللهم إني ما أنزلت لي من خير لي ولا أخوتي، إني فقيرة، معناه نجمع معايا أخواتي أو حد، يعني هل يجوز؟ فنقول ربي إني مسني الضر أنا وأخواتي، ربي إني ما يعني، هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخ، أحيانا يعني أنا ننهي باش نصلي صلاة الوتر، يعني نصلي شوية قيام ونصلي الوتر، او نمت يعني على وانا ما وترت، انا في يعني الصبح لما نصحى نصلي الوتر، يعني نصلي الوتر 4 ركعات، هل يجوز او لا؟ في نصحوني قالوا لي لا، الوتر لما تفوت ما تصلى، انا نصليها.
متى تصلينا؟ بعد الفجر.
يعني نصلي الفجر وبعد ننوي الوتر، بس ما نصلي الوتر 3 ركعات، نصلي 4 ركعات، يعني ركعتين وركعتين.
ابشري عائشه، تسمعين الجواب ان شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ، ودعي لأخوي، أخوي مريض يا شيخ.
الله يشفي عافي ويشفي مرضى المسلمين يا رب. تفضل أم أنس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
بغيت أسألك شيخ، أنا ولدي تعرض لطعن في الرقبة، ظل في المستشفى 40 يوم في قيبوبة، بعدين توفى في شهر ذي الحجة متوفي. ومطعون ونزف دم يعني زيادة. ولين شلت الأسعاف وودوه مستشفى سووا له خياطة في الرقبة وش اسمه وتوفى حين.
الله يرحمه.
بس يعني الله يرحمه يتولدن يا رب. شو اسمه يعني أبغى أعرف يعني هل هو شهيد يعتبر يعني؟
إن شاء الله يا مان الله يغفر ويرحمه يا رب وإن شاء الله تسمعين الجواب. في سؤال آخر؟
جزاك الله خير. لا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. أم محمد هولندا.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال بدي أسألك.
أها.
عندي أخت يعني مطلقة يعني كبيرة في السن.
إيه.
يعني تجوزت الخمسينات. هل يجوز أن يعطيها الزكاة؟
إن شاء الله.
ولكن يا شيخ. عندها قرض من البنك ربوي.
يعني تعطينا حتى.
يعني.
تعطينها لتسدد القرض ولا ما عندها يعني قدرة فقيرة هي؟
يا شيخ ما بتشتغل وما عندها قدرة
فقيرة ها؟
عندها يا شيخ عندها ولدين.
أيوة.
أولادها كبروا يعني كبيرة في السن يعني تجوزت للعشرينات أولادها ولكن ما بيشتغلوا ما عندهم الشغل ما عندهم عمل.
إن شاء الله يا محمد
أن يجوز أن يعطيها الزكاة.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحب مرحب. تفضل مسليم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا إن شاء الله بعتمر وبيك تشرح لي عن العمرة يعني هل ألبس قفازات رجلين بالحرم وبعدين هل لازم أتروش بالميقات ولا عادي تروش من بيتي بس أتوضى من الميقات؟
ما عمرك اعتمرت يا مسليم؟ هذه أول مرة.
أول مرة إن شاء الله.
إن شاء الله الله ييسرها لك يا
أبشري.
أبشري 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 مرحبا. خلاص طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي سؤالين الأخ سفيان من الجزائر ومحمد من الشارقة. أبو سفيان من الجزائر يقول ما حكم الإعلان عن الجنائز؟ يقول عندنا في المساجد يعلنون عن جنازة مثلا إذا توفي أحد أعلنوا يقول في المساجد يعلنون في المساجد يقول هل هذا جائز؟ أخ الفاضل أولا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النعي والنعي في واقع الأمر المقصود به نعي الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل قاموا يعددون مناقبه وفضائله ومحاسنه ويعني يذكرون يقول واجب له وفلاناه مثلا ويقولون مات الكرم مات الجود مات كذا ماتت الشجاعة فيعظمونه بما ليس فيه. هذا من النعي. أيضا من صور النعي التي نص أهل العلم عليها أن يقوم الناس على المنابر أو على المنارة منارة المسجد أو يرفعون الصوت يقول مات فلان وكذا عد الفقهاء عدوا هذا من النعي. ولذلك ما ذكرته يا أخي الفاضل هذا نوع من أنواع النعي المنهي عنه أن يقوم إمام المسجد فيقول لقد مات فلان ابن فلان أو يقوم المؤذن على المنارة أو في الميكروفون في اللاقط فيقول مات فلان ابن فلان هذا مما لا يجوز وهذا نوع من أنواع النعي. أما أن يتصل الشخص بأقارب الميت يعني بأقاربه مثلا يقول مات فلان اشهدوا جنازته كثروا الصلاة عليه يتواصل معهم بغير رفع صوت وبغير إعلان وبغير تمجيد وتعظيم كشأن أهل الجاهلية ما في شيء ما في بأس يعني أن يخبر أقاربه قريبكم فلان مات فاشهدوا جنازته عزوا أهله هذا ما في بأس. أما أن يكون في المساجد بهذه الصورة التي ذكرت عده الفقهاء من النعي. سفيان يسأل يقول عندنا إمام مسجد في المصلى الذي نصلي فيه يقول يحفظ القرآن وكذا لكن عنده مشكلة في الفاتحة في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول ما يستطيع ينطق الضاد فينطقها ضاء يقول ما الحكم في مثل هذا الحالة؟ أخي الفاضل أولا يجب على من يتقدم الإمامة في الصلاة أن يتقن القراءة لا سيما قراءة الفاتحة وأن يتعلم أحكامها وأن يتعلم أحكام الصلاة أيضا. ومعلوم بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له نجد العلماء اهتموا في قراءة الفاتحة، حتى أنهم ذكروا بأن هناك لحنا جليا ولحنا خفيا. اللحن الخفي أحيانا، طبعا اللحن الخفي لا يبطل الصلاة، ولكن الصلاة مكروهة بالنسبة لمن قرأ. كان يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، يقول الحمد لله رب العالمين، أو مثلا يقول الرحمن، يقول الرحمن الرحيم مثلا، هذا عدوه من اللحن الخفي. أما اللحن الجلي الذي نص العلماء على بطلان الصلاة فيه، مثل أن يقرأ المصلي مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين بكسر كاف الخطاب، هذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه يغير المعنى، يغير المعنى. أيضا في قول الله عز وجل أنعمت عليهم مثلا غير المغضوب على صراط الذين أنعمت عليهم، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا التاء صارت تاء الفاعل كأنه هو الذي أنعم عليهم، فتبطل الصلاة في مثل هذه الحالة. بالنسبة لحرف الضاد والظاء، هنا العلماء استثنوهما من اللحن الجلي، قالوا لاقتراب مخرجيهما، ولذلك الضاء يعني مخرجها طرف اللسان، مخرجها أول اللسان، وأما الضاء فمخرجها طرف اللسان، ولذلك يشكل على كثير من الناس. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على التسامح في مثل هذا، لأن كثيرا من الناس لا يعني قد يشكل عليه مثل هذا الأمر، واستثنوهما من اللحن الجلي، استثنوهما من اللحن الجلي. ولذلك الصلاة صحيحة والحمد لله، لكن حقيقة يعني يعيب بالشخص الذي يتقدم الناس أن يخطئ في مثل هذا. كيف يتقدم حافظ القرآن وعنده إتقان للتجويد ويأتي في مثل هذا ويخطئ، إلا أن يكون فيه عيب خلقي، يعني عيب في اللسان مثلا كالثأثاء والألتغ والفأفاء مثلا، هذا معذور. لكن شخص سليم منطقه سليم يقول والله ما أستطيع، كيف ما يستطيع؟ لا بد أن يتعلم ويجب عليه. أما الصلاة فصحيحة يا أخي الفاضل، لكن لا بد أن يتعلم، وإذا كان ما يستطيع يتدرب بالتدرب ويحضر عند أحد العلماء الفضلاء الذين لهم اهتمام في قضايا مخارج الحروف يلقنه، فيحسن ذلك بإذن الله. أبو محمد من الشارقة بالأمس يقول هو وكيل على بيت أصحابه في الكويت، يقول البيت هذا احتاج إلى صيانة، يقول قمت عليه والحمد لله صيانة 185، يقول أنا حقيقة تعبت تعب شديد، أول شيء لكوني مريض، والشيء الثاني تعبت ما في الذهاب والإياب والعودة والعمال وشيء من هذا القبيل، فاشترطت عليهم 20,000 يعني قيمة الأتعاب أتعابي. يقول هل هذا جائز أم لا؟ يقول الجماعة وافقوا اللي في الكويت، يقول وافقوا دفعوا لي أبدا برضا نفس، يقول لكن أنا حصل في خاطري شيء في نفسي شيء، يقول هل يجوز؟ يا أبو محمد الله يرضى عليك، هذا المبلغ حلال لك ولله الحمد، هذا حلال، وأنت قدمت خدمة زيادة على خدمة يعني الإشراف على البيت، أنت وكيل على البيت في التأجير في قبض الأجرة في كذا، أما الصيانة ما لك علاقة، فأنت تفضلت وتكرمت وقمت ورممت وكذا، وتذكر بأنك مريض وعانيت وقاسيت وكذا، ثم بيّنت لهم بأن والله أنا أستحق 20,000 وهذا سعر السوق مثلا، وعطوك برضا نفس ما فيها شيء. الله عز وجل يقول إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، فما دام الحمد لله عطوك بطيب خاطر ورضا نفس وقالوا لك والله تستحق وتستحق أكثر، عطوك المبلغ هذا أبد حلال، ولا توسوس في هذا ولا يدخلك شك والحمد لله. أم خالد من الفجيرة تقول بأن حال فبالله العظيم أنها ما تسوي عملية، تقول الآن مضطرة أسوي عملية، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة الحمد لله الذي يعني فرج على عباده، الله عز وجل يقول قد جعل الله قد جعل، يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله عز وجل كل من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها أو احتاج إلى الحنث، الله جعل لنا فرج ولله الحمد والمنة. والفرج يا أخت الفاضلة
أنك تخرجين كفارة يمين إطعام 10 مساكين، تطعمين 10 مساكين، تقول والله أنا ما عندي شيء، ما عندي فلوس، ما عندي مبلغ، تنتقلين إلى الصيام. أما تقول لا والله عندي قدرة على 150 درهم أو 200 درهم، هذه كفارة 10 مساكين، لا يجب أنك تخرجينها بارك الله فيك. أنت الآن تقولين متى أخرجها؟ أنا أفضل لك يا أخت الفاضلة أنك تخرجينها قبل العملية، الآن تخرجينها الآن قبل العملية تخرجينها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وفي لفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولذلك قال العلماء بأنه يجوز للإنسان أن يخرج الكفارة قبل وجود سببها، سبب التكفير يعني، فالحنث مثلا، فيجوز لك يا أخت الفاضل أن تقدمينها على السبب، فهذا جائز ونص عليه العلماء ولله الحمد، خاصة وأن المسألة مسألة عملية مقبل على عملية، صلى الله عز وجل يجعلها ناجحة يا رب، فأفضل شيء أنك تطلعينها الآن وتجرين العملية. أم خالد تقول: أنا متعودة ولله الحمد على الصلوات، سنن الرواتب وغيرها، تقول لي سافرت مثلا في الليل أصلي 10 ركعات، أصلي كذا، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة جائز، ما في شيء. نحن تكلمنا فيما سبق، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، يعني ما كان إذا سافر يحرص على 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ما كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يأتي بركعتين بعد المغرب، ما كان يأتي بركعتين بعد العشاء، هذه السنة الرواتب، إلا سنة الفجر، فما تركهما لا حضرا ولا سفرا. أما النفل المطلق وقلناه دائما ما في شيء، حديث جابر وحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر كان يصلي على راحلته فتتجه به يعني إلى غير القبلة، أحيانا يصلي النافلة، كان يتطوع حتى على الدابة. فأنت تقول والله أنا مسافرة مثلا وجدت فراغ في الليل، تقوم من الليل ما فيها شيء، أنت مسافرة وعندك فراغ وقت الضحى تصلين مثلا ما فيها شيء، وعندك بين المغرب والعشاء ما في شيء، تقوم من الليل وتصلين الحمد لله. لكن السنة الرواتب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. علي بارك الله فيه يقول بأنه سمع بأن الصلاة خلف الإمام يوم الجمعة أفضل، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، هذا ما ليس فقط يوم الجمعة، الله يرضى عليك، الإنسان أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا قرعة من شدة ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الأول. الأمر الثاني، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لا بأس بإسناده عند بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. الأمر الآخر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليليني، يعني صلي خلفي، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. الأمر الآخر بارك الله فيك، أن هذه الروضة التي خلف الإمام دليل على السبق، فكلما اقترب الإنسان من الإمام كان أفضل، ولذلك الإنسان ما يعني يكره له أن يتبرع بهذا المكان. حتى العلماء رحمة الله عليهم يعني لما تكلموا على قضايا إهداء القرب نهوا عن أن يتبرع الإنسان بمثل هذه القربة لشخص آخر، وحملوا طبعا النهي على الكراهة، يعني إنسان ما يأتي يقول والله أنا أفضلك على نفسي تفضل، قالوا كيف يفرط في الأجر، كيف يفرط في الأجر. ولذلك أخي الفاضل في صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة أفضل. طبعا في صلاة الجمعة ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى المسجد ودنا من الإمام، يعني اقترب من الإمام، دنا من الإمام، أصبح قريب إلى المنبر أو قريب إلى المحراب، هذا أفضل وأكمل بارك الله فيك. علي يقول، يسأل يقول عن الصف الأمامي، يقول بعض الناس الآن الصف القدام يقول لما يجي ينتهي من الصلاة يقومون يروحون مكان آخر ويسبحون وكذا، يقول هل هذا مشروع أم الأفضل البقاء؟ أخي الفاضل الأفضل البقاء في نفس المكان، هذه من السنن الفعلية عندنا الآن، إذا سلم الإمام هناك سنتان يفرط فيهما كثير من الناس. السنة الأولى سنة فعلية، وهي أن يبقى في مكانه، يبقى في مكانه. والثاني السنة القولية، وهي أن يبقى في مكانه وأن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يكرر هذا، ثم يقول سبحان الله 33 مرة، ثم يقول الحمد لله 33 مرة، ثم يقول الله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يبدأ يقرأ القواقل الثلاث أو آية الكرسي، لو قرأ آية الكرسي قبل لا بأس، أو قرأها هي ثم قرأ آية الكرسي لا بأس. آية الكرسي ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس. في صلاة الفجر، في صلاة المغرب يأتي بالتهليلات العشر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الفجر وفي المغرب. بعدين يبدأ يتحرك ولا يطلع ولا يغير مكانه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عائشة بارك الله فيها من دبي سألت عن التحيات، وأنا حقيقة لاحظت في قراءتها للتحيات أخطاء كثيرة. يا عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما ينبغي لك مثل هذا التفريط، الله يجزاك خير، ينبغي لك أن تتعلمي أحكام الصلاة وأحكام التحيات والتشهد، ولا ينبغي لمثلك أن يقلد مثلا الآباء ولا البيئة ولا البلد ولا كذا. لاحظت أنا أخطاء، ولذلك أنا سأختصر لك يا أخت الفاضلة التحيات، يمكن لو عندك ورقة وقلم تسجلين، لأني سأذكرها بكل بساطة لك ولغيرك. وللأسف الشديد، للأسف الشديد كثير من الناس عنده خطأ في التحيات. أغلب المسلمين الآن لو جبت واحد وقلت له تعال اقرأ عليه التحيات تجد أخطاء، إما نقص وإما زيادة، يجيب من عنده زيادة أو نقص أو بدع، وهذا ما ينبغي. أختي الفاضلة التحيات صحيح وردت فيها أكثر من صيغة، وردت فيها أكثر من صيغة، لكن الصيغ المشهورة عند المسلمين وعند الناس هي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة يمكن فيها زيادة بذكرها لك، أعيد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وردت هذه اللفظة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما في قضية سيدنا، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر، يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولذلك سيد الخلق، سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول لما علمنا التحيات ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيه. هذه دواوين السنة عندنا، هذه كتب الإسلام، هذه كتب الحديث، ما في شيء اسمه اللهم صل على سيدنا، ما فيه. ولذلك أختي الفاضلة تلتزمين هذا. بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى هنا، ثم بعد ذلك يبدأ الدعاء في لفظة صيغة أخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يعني ما أتى بإبراهيم وعلى آلي، لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تبدأين بالإتيان بالدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا اكتفيت بهذا طيب، أو تقولين زيادة اللهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في دعاء آخر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسلمين عن اليمين وعلى اليسار، بارك الله فيك. فالدعاء يقال بعد إنك حميد مجيد، تبدأين بالدعاء يا عائشة. عائشة تقول: هل يجوز لي أن أقول يعني في هذا الدعاء اللهم ما أنزلت من خير أو كذا وكذا، وأشرك معي إخواني وخواتي مثلا؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، الله عز وجل ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يدعون لوالديهم ولذرياتهم، وأيضا كانوا يدعون للمسلمين والمسلمات. فهذا نوح عليه السلام دعا لأهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ها إبراهيم عليه السلام دعا لنفسه ولذريته ولأولاده، قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نوح عليه السلام كان يدعو الله عز وجل لولده: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، فأتاه الجواب بأنه عمل غير صالح. نوح عليه السلام أيضا يدعو: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، يجوز لك أن تشركي في الدعاء والديك وإخوانك وخواتك وزوجك وأولادك، وأفضل شيء تدري ما هو؟ أن تشركي جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. تدري لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد المسلمين تدعين له، الله عز وجل يوكل ملك يقول: ولك مثل ذلك. لا تحرمي نفسك من مليارات الأدعية. كم عدد المسلمين الأحياء والميتين؟ كم الآن؟ ما شاء الله، يقول المسلمون أكثر من مليار، مليار ونصف تقريبا، هكذا سمعت. طيب اللي ماتوا كم؟ مليارات. ولذلك أختي الفاضلة، طيب أنك لا تنسين المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع مسلما مريضا إلا شافيته وعافيته، لا تدع مسلما مهموما إلا فرجت عنه، لا تدع مسلم مظلوما إلا نصرته، لا تدع كذا. بهذه الأدعية تشملين جميع المسلمين وأيضا تترحمين على أمواتهم. عائشة تقول: أحيانا أصلي، يعني تقوم الليل تصلي الوتر، تقول أحيانا يطوفن الوتر أصليه بعد ذلك، تقول أنكروا علي، تقول أصليه شفعا أربع ركعات. أخت الفاضلة، فعلك صحيح بارك الله فيك. فإذا أنت فاتك الوتر من الليل، إذا فاتك الوتر من الليل تقضينه وقت الضحى بارك الله فيك، وليس بعد الصلاة. في قول لبعض العلماء أنه يصلى بعد صلاة الفجر، لكن الصواب بأن الذي يصلى بعد صلاة الفجر هي سنة الفجر إذا فاتت الإنسان. يعني بعض الناس الآن يأتي المسجد مثلا الرجال والصلاة قائمة، هو ما صلى سنة الفجر القبلية، يقضيها بعد الصلاة مباشرة قبل طلوع الشمس. أما قيام الليل، أما الوتر إذا فات الإنسان، فالأكمل والأفضل أن يصليه وقت الضحى شفعا وليس وترا. أنت تصلين ثلاث ركعات ليليا، فاتتك تصلينها أربع، تصلين 11 ركعة ليليا، تصلين 12 في وقت الضحى بارك الله فيك. أم أنس تقول: ولدها تعرض لطعن في الرقبة وبقي في غيبوبة 40 يوما، ثم توفي بعد ذلك. تسأل أم أنس تقول: يعني هل يعد شهيدا؟ أختي أم أنس، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك، وأسأل الله تعالى يجعله من الشهداء، وأسأل الله جل وعلا يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، الشهداء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد المبطون اللي يموت في مرض البطن والحريق والغريق والهدم، واللي يموت في بذات الجنب، بذات الجنب قيل بأنه مرض الكلى، الفشل الكلوي، هؤلاء كلهم شهداء ولله الحمد. ومما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل من مات، من قتل مظلوما بغدر، كمن يطعن غدرا، يأتي شخص من الخلف ويطعنه، أو شخص دافع عن ماله، لصوص يريدون أخذ ماله فأخذ فنازعهم وأخذ المال فطعنوه فقتلوه، هذا شهيد بإذن الله بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يحافظ عن عرضه، عن زوجته وبناته ويحميهم وكذا، حصلت معركة بينه وبين هؤلاء الختلة والمجرمين فقتلوا شهيد بإذن الله. رجل يدافع عن مظلوم، شخص يشوف أناس يحاولون قتله فيدافع، فدخل في مسألة فك الاشتباك بين اثنين أو ثلاثة وحصل على ضربة فقتل أيضا شهيد. حتى نص الفقهاء، شوفوا من العجائب، أن المسلم لو أنه دافع عن ذمي، الذمي هو غير المسلم في بلاد المسلمين، وشاف أناس يريدون أن يعتدوا عليه ظلما وعدوانا ووقف ضدهم وكذا ليحمي هذا الذمي البريء المظلوم فقتل في هذه، قالوا هذا يعد من الشهداء. ولذلك قلت الفاضل أبشر بخير إن شاء الله وادعي لولدك أن يكون من الشهداء. طبعا الشهيد الآخر هذا يسمى، لكن ليس المقصود بأنه ما يغسل، لا يغسل ويكفن ويصلي عليه، يختلف عن شهيد المعركة. فالمقصود بأنك اسأل الله عز وجل أن يجعله شهيدا. فضل أم عمر من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
تفضل أختي.
قبل يومين صليت صلاة العشاء وأنا ناوي أني أصلي صلاة العشاء، فمش عارف كيف أثناء الصلاة النية صارت إنها صلاة المغرب.
إيه.
صليت 3 ركعات وأثناء بعد ما سلمت بقول في الأذكار اللي بعد الصلاة اتذكرت إن لازم صلاة العشاء.
إيه.
فعودي تحولت وجبت أخرى ركعة، الركعة الرابعة، وقبل السلام سجدت سجدتين للسهو. بعرفش تصرفي صح ولا لا؟
يا أم عمر، أنت لما دخلت الصلاة دخلتيها بنية العشاء ولا بنية المغرب؟
لا بنية العشاء. بس العشاء. أثناء الصلاة.
مخال.
انقلبت نية المغرب، مش عارف كيف التبس علي الأمر.
لا انقلبت بفعلك أنت ولا انقلبت أنت شككتي؟
لا بفعلي أنا.
يعني أنت قلتي خلاص هذه الآن قلبتها إلى المغرب، إلى المغرب.
لا بدون قصد.
طيب أنا قلت لك يا أخت الفاضل، أنت تقول انقلبت، أحيانا يجي شخص يقول والله خلاص أنا هالنية هذه قلبتها إلى نفل أو إلى صلاة أخرى. أحيانا الإنسان أنت عندك وسواس؟
لا فيش عندي وسواس.
طيب الحمد يعني لله. أحيانا أنت الآن تقول مدام أني جلست في الركعة الثالثة إذن خليها مغرب، هذا المعنى ها؟
لا أنا صليت الصلاة كاملة 3 ركعات.
إيه؟
وبعدها سلمت.
إيه سلمتي.
سلمت وأثناء ما بقول في أفكار اللي بعد الصلاة تذكرت إني أنا مصلي 3 مش 4،
وقمت جبت ركعة وكملتي.
جبت الركعة الرابعة وبعدها سجدت سجدتين للسهو وسلمت.
ممتاز، وضح السؤال. سؤال ثاني.
وبدي لو سمحت بدي أعرف سجدة السهو الواحد شو بقول فيها.
طيب
شكرا.
أبشر يا عمر. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول يا شيخ هذا صيت في الصلاة والإمام يصلي وبعدين خلص الصلاة، يعني ما يعطيك لي أنت تقرأ الحمد لازم ولا مو ضروري يعني ولا مو ضروري؟
أبو عيسى إذا صليت خلف الإمام يعني؟
إي وهو ما يعطيك وقت يعني تقرأ الحمد، إذا في ناس يعطونك وقت لكن في ناس ما يعطونك وقت.
إن شاء الله يا أبو عيسى.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. خلاص خلاص. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم محمد من هولندا تقول بأنها عندها أخت مطلقة كبيرة في السن وكذا، تقول أريد أن أعطيها من الزكاة لكن عندها قرض ربوي، تقول هل يجوز أعطيها من الزكاة؟ يجوز يا أخت الفاضل، ما دام أن أختك ممن ينطبق عليهم الفقر أو المسكن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الآيات، ما دام أنها فقيرة أو مسكينة وأنت ذكرت أنها محتاج تعطينها من الزكاة. كونها ماخذ قرض ربوي هذا مسألة منفكة ما لها علاقة، في انفكاك بين المسألتين. هذا ذنب تتحمله هي وانصحيها بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم اللجوء إلى القروض الربوية. وأما كونها الآن محتاجة وعندها أولاد ما يشتغلون فهي تستحق الزكاة، ولك أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. بارك الله فيك. أم سليم تقول إنها ناوية تروح العمرة، تقول تريد شرح موجز عن العمرة، تقول هذه أول مرة أروح العمرة. أم سليم بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لك العمرة هذه. طبعا المرأة إذا جاءت تعتمر، أتكلم عن يعني حرم يعني عمرة المرأة، تستعد في بيتها، يعني تغتسل تنظف تزيل الشعر المأذون بأخذه مثلا، ثم إذا جاءت الميقات سواء كان بالطيارة أو بس إذا كان روحتك وسفرك بالطيارة استعدي من البيت جهزي كامل، لأن المسؤول في الطائرة سيقول بعد نصف ساعة أو 20 دقيقة نصل الميقات، أنت مستعدة ولله الحمد. قفازات اليد هذه ما تلبسينها، تشيلين قفاز اليد وتغطين يديك بالعباية. النقاب هذا النقاب الشرعي طبعا اللي يطلع العيون يسمونه نقاب في الشرع، مثل البرقع هذا تشيلينه، ممكن تغطين وجهك بغشوة. أما النقاب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، أن تلبس القفازين. بمجرد أن تقول تأتي للميقات، هذه إذا كنت في الطائرة وصلتي تقول لبيك اللهم عمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا رحت في السيارة تمرون على الميقات، ومن الميقات يعني تتوضون تصلون ركعتين مثلا أو تحرمون بعد صلاة، تحرمون بعد صلاة ثم تقول لبيك اللهم. لما تقولين لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة خلاص دخلت في الإحرام، لا تتطيبين ولا تقصين أظافرك مثلا ولا تلبسين القفازين ولا تنتقبين وبقية المحظورات الأخرى. لكن طبعا المرأة أسهل من الرجل لأن الرجل أكثر من جهة المحظورات. فإذا طبعا أثناء السفر تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقولين في نفسك تسمعين نفسك فقط ما ترفعين الصوت عالي. إذا جيتوا مكة على طول من تدخلون المسجد الحرام إذا الصلاة قائمة صلوا أول صلاة الفرض، إذا دخلتوا المسجد الحرام والصلاة قائمة صلوا الفرض، إذا الصلاة لا انتهت ولا ما أقيمت بعد أو الوقت طويل أول ما تذهبين إلى الكعبة المشرفة شرفها الله وزادها تشريفا، تجين عند الباب عند الحجر الأسود اللي عند الباب، هذا يسمى الحجر الأسود، فتقفين عنده أنت ومن معك، ترفعين يديك تقول بسم الله الله أكبر. إذا قدرت تقبلينه أو تلمسينه بيدك طيب، لكن أظن الأمور صعبة في زحام شديد، تقولين هالشكل بسم الله الله أكبر، تحطين الكعبة على يسارك وتبدين تطوفين. في الطواف تدعين الله من خير الدنيا والآخرة لنفسك والأمواتك والأحيائك مثلا أقاربك الحيين، وتدعين الله من خير الدنيا والآخرة. لما تجين عند الركن اليماني الذي وراء الحجر الأسود، هذا بين المكان بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبالمناسبة ما عندنا أدعية للأشواط، هذه بدع، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذه بدع. الإنسان يدعو من خير الدنيا والآخرة، يدعو بلسانه الدارج، يدعو بلغته البسيطة، يدعو من دون تعقيدات ومن دون تقعر ومن دون تشقيق للعبارة ومن دون فصحى. بعض الناس يعتقد لازم الدعاء يكون باللغة الفصحى، مو بصحيح كلام هذا. يعني الآن بالله الآن واحد يعجز أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، بعض الناس يقول لا أنا ما أستطيع أدعو إلا بكتاب. يعني ما تستطيع تقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم ارحم موتاي؟ يقدر الواحد 7 أشواط الله يرضى عليك، ها، وكل شوط ترفعين يديك وتقولين بسم الله الله أكبر. إذا انتهيت تروحين خلف المقام مقام إبراهيم أو أي مكان في المسجد وتصلين ركعتين. طبعا أنتم في مكان النساء تروحين عند مكان الحريم هناك وتصلي ركعتين، تقرين في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وإذا استطعتم تشربون من مي زمزم طيب، وبعدين تروحين وين؟ للصفا، تبدين بالصفا، لما ترقين الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه سنة لو ما قلتيها ما عليك شيء. وبعدين تستقبلين الكعبة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعين اللهم تقبل عمرتي وكذا، وتنزلين إلى المروة تسوي نفس الشيء بس ما تقرين الصورة مرة ثانية القرآن، وسبعة أشواط، وبعدين تقصرين من طرف راسك تقصرين قدر أنملة مثل العقدة هذه، عقدة اللي أصبع تأخذين من أسفل، وهذا انتهت العمرة والله والحمد لله. هذه العمرة بإجمال، طبعا كثيرين من الدعاء كثيرين من الصلاة هناك. أم عمر بارك الله فيها تقول قبل يومين بأنها صلت العشاء تقول صليت ثلاث ركعات، ولما بدأت بالأذكار تذكرت أنها ثلاث ركعات، قلت هذه المغرب، قامت وجابت ركعة، وتقول وكملت صلاة وسجدت للسهو، ما حكم صلاتك؟ تقول صلاتي، صلاتك صحيحة الله يرضى عليك، فعلت الشيء الصحيح، ما أنت ما قلبت النية، أنت تقولين هذه مثل المغرب، هذه مثل المغرب، فأنت الذي فعلتيه هو الصحيح، وما في حاجة أنك تعيدين الصلاة، وجبت سجود السهو أيضا. طيب هذا يا أم عمر، أم عمر بالنسبة لسجدة السهو ما فيها إلا قول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، ما فيها أدعية، ما في أي دعاء، سجدة عادية سبحان ربي الأعلى. أبو عيسى الله يبارك فيك من إيران يقول بأن الإمام إمام المسجد ما يترك لنا مجال لقراءة الفاتحة لما نجي نقرأها، نقرأها وراء، حاول أن تقرأها ولو كان هو يقرأ شيء من القرآن إذا استطعت، إذا ما استطعت الله عز وجل ما كلفك يعني شيء أنت ما تستطيعه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إن شاء الله مع الوقت تتعود عليه. يا أبا عيسى بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة، طبعا غدا إن شاء الله أعتذر عن استقبال الأسئلة لأن عندي حلقة خاصة حول ما يعني يدركه المصلي نزولا عند رغبة الإخوة والأخوات اللي تواصلوا مع البرنامج وخارج البرنامج، أشرح فيها بإذن الله صلاة المسبوق كيف أحكامها وكيف ماذا يفعل وماذا يقول إن شاء الله غدا، ولذلك أعتذر عن استقبال الأسئلة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.